إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، أي ما حكمه؟ حكمه أنه لا يجوز، لا يجوز أن يبيع الشخص الثمر قبل بدو صلاحه، لأن الثمر قبل بدو الصلاح يكون عرضة للآفات. لا يجوز أن يباع الثمر قبل بدو صلاحه، يعني قبل أن يظهر، ولا يجوز أيضا بيع الحب قبل أن يشتد. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا وعن هذا، لأنه يكون حينئذ عرضة للتلف، عرضة للفساد. فمن أجل قطع النزاع وقفل باب الخصومة بين البائع والمشتري، نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، كما سيأتي في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وقال الليث عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جذ الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مرض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها.
أصابه عندك مرض؟ لا، مراض أو مرض بالضم وبالكسر.
أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما كثرت عنده الخصومة في ذلك، فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومته. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا فيتبين الأصفر من الأحمر. قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر قال: حدثنا حكام قال: حدثنا عنبسة عن زكريا عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد.
قال الإمام البخاري وقال الليث، هذا معلق البخاري رحمه الله يعلق عن الليث ما سمعه من عبد الله بن صالح. قال: عن أبي الزناد، هو عبد الله بن ذكوان الفقيه المدني، قال: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة. تقدمت ترجمة سهل بن أبي حثمة، أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتبايعون الثمار، أي قبل بدو صلاحها، لأن الأمر كان مفسوحا. فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، فإذا جد الناس أي قطعوا ثمر النخيل، وحضر تقاضيهم أي حضرت ديونهم، قال المبتاع أي البائع للمشتري، لأن المشتري الآن يريد الثمار: إنه أصاب الثمر الدمان. الدمان يقولون فساد الطلع وتعفنه، فيخرج قلب الثمرة أسود. أصابه مراض، اسم جامع للمرض. أصابه قشام، القشام مرض يصيب ثمر النخيل فيمنعه من النضوج، ما يكون رطبا. إذن هذه المقصود، يعني المقصود أن الثمر تصيبه آفات قبل بدو صلاحه، وهو قد بيع هنا الإشكالية أنه قد بيع، فإذا حضر التسليم يتعذر البائع، يقول النخل أصابه كذا، الثمر أصابه كذا، فتقع إشكالية ويقع نزاع بين المشتري والبائع. يقول عاهات يحتجون بها، وقد تكون هذه العاهات صحيحة وقد تكون نوعا من الحيل، الله أعلم. المقصود فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ما كثرت عنده الخصومة في ذلك، فإما لا فلا تتبايعوا، فإما لا يعني فإن لا، هكذا قالوا يعني في تقدير فإن لا، وقالوا أضغمت النون فيما الزائدة، فإلا يعني تتركوا هذه الخصومة وتتركوا هذا النزاع الذي يحصل بينكم، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. يعني إذا كانت المسألة تفضي بكم إلى النزاع والخصام، لا، إذن يجب عليكم أن تتركوا الثمر حتى يبدو صلاحه، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. ولكن هذه المشورة إلزامية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة نهاهم، والنهي يقتضي الفساد، جيد، يعني قاعدة، وكذلك يقتضي التحريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه المعاملة لأنها تفضي إلى الخصومة، وهذه قاعدة عامة، كل معاملة تفضي في الغالب إلى نزاع بين البائع والمشتري فإنها ممنوعة. ولذلك حرم الإسلام بيوع الغرر وبيوع التغرير، وحرم أشياء كثيرة لأنها تفضي إلى النزاع. وأخبرني يقول وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت، خارجة بن زيد أبو زيد المدني الفقيه، قال الذهبي في الكاشف ثقة الإمام، توفي سنة 99 ومن الطبقة الثالثة، وحديث الكتب الستة، وهو عالم الإمام وابن صحابي جليل وأحد علماء الصحابة، أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، حتى تطلع الثريا، هذا نجم معروف، والمعنى حتى تطلع مع الفجر، ويكون ذلك في أول فصل الصيف، لأن الثمار تنضج مع اشتداد الحرارة، الثمار تنضج في الصيف، فيتبين الأصفر من الأحمر، يعني حتى يبدو صلاحها، هذا المقصود. قال أبو عبد الله رواه علي بن بحر، علي بن بحر ابن بري البغدادي، فارسي الأصل، وهو ثقة فاضل من الطبقة العاشرة، توفي سنة 34 و200، وأخرج حديثه البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي. قال حدثنا حكام ابن سلم الرازي الكناني، قال في التقريب ثقة له غرائب من الطبقة الثامنة، توفي سنة 90 و100، وأخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم والأربعة، وقال الذهبي في الكاشف ثقة. قال حدثنا عن بسة بن سعيد ابن الضريس الكوفي في الأصل، ولكن يعرف بالرازي لأنه كان قاضيا بالري فنسب إلى الري، عن بسة ابن سعيد الرازي، وهو ثقة من الطبقة الثامنة، أخرج حديثه البخاري تعليقا والترمذي والنسائي. عن زكريا بن خالد الرازي أيضا، قال في التقريب مقبول، وهو من الطبقة السابعة، وأخرج حديثه البخاري تعليقا فقط. وهذا زكريا تفرد عنه عن بسة بن سعيد الرازي، ووثقه ابن حبان، وابن حبان يوثق المجاهيل. عن أبي الزناد عن عروة عن سهل عن زيد، هذا السند كما تلاحظون فيه ضعف، ولكن هل يضر؟ الجواب لا يضر، لأن الحديث ثابت من طرق أخرى صحيحة كالجبال. هذا الحديث أفاد النهي عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وأفاد الحكمة من ذلك، وأفاد أن راوي الحديث كان يطبق ذلك، فما كان زيد بن ثابت رضي الله عنه يبيع ثماره حتى يبدو صلاحها. ولكن العلماء نظرا إلى العلة استثنوا من هذا الحكم، فقالوا إن بيع الثمر قبل بدو صلاحه أو بيع الحب قبل اشتداده ممنوع، ولكن يستثنى من ذلك، من هذا المنع يجوز بيعه في بعض الحالات، منها أن يباع الثمر مع أصوله، أو أن يباع الحب بأرضه يعني مع الأصل، فحينئذ قالوا ما في بأس أن يباع الثمر. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لا يكون أصلا وإنما يكون تابعا، والقاعدة الشرعية تقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، كما لو بيع الحمل مع الشاة، بيع الحمل استقلالا لا يجوز، ولكن تبعا ما في بأس، أو بيع النوى مع التمر وهكذا، أو بيع اللبن في الضرع مع الشاة مع الأصل ما في بأس، يعني بيع اللبن في الضرع ما يجوز، ولكن لو كان مع الشاة ما في بأس، هذا تابع. وهكذا في هذه المسألة، لو بيع الثمر قبل بدو صلاحه مع أصله مع الأرض أو مع الشجر ما في حرج. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قالوا لو بيع على مالكه، وهذه في مذهب الحنبلي، والجمهور قالوا لا منعوا، قالوا المالك كغيره لا يجوز، يعني مثل مالك الشجر أو مالك الأرض، يعني أنا أخذت أشجار من شخص هو صاحب الأرض وعنيت بها وسقيتها ثم قبل، والثمر لي طبعا، وهذه المساقة كما سيأتي، الثمر لي فقط، أجر علي النخل أو الأرض والثمر لي، لكن قبل أن يبدو الصلاح هل يجوز لي أن أبيع؟ لا، لا يجوز. قالوا إلا على مالك الشجر. طب لماذا؟ قالوا لأنه قد حصل التسليم. كيف حصل التسليم؟ لأنه هو صاحب الشجر أو صاحب الأرض. ولكن هل العلة في النهي هي مسألة التسليم وعدم التسليم؟ ها؟ لا، ما هي هذه العلة؟ العلة خوفا من الآفة. وإذا نظرنا إلى هذه العلة فإنه لا فرق بين مالك الأصل وبين غيره، ولذلك الصحيح رأي الجمهور أن مالك الأرض أو مالك الشجر مالك الأصل كغيره، لا تباع له الثمر قبل بدو صلاحها. طيب، الحالة الثالثة، إذا بيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، قالوا أيضا ما في بأس، بشرط القطع في الحال. الآن انظر، الآن الثمر على رؤوس النخل أو على رؤوس الشجر أو الحب الآن في الأرض عندك في الحقل، ما اشتد الحب وما نضج الثمر، لك أن تشتري ولكن بشرط أن تقطع الآن. طيب قد يقول القائل ما الفائدة؟ قد يستفيد، يعني الثمر أحيانا يستفاد منه أن يقطع في الحال أو الحب، الله أعلم. على كل حال نص العلماء على ذلك. طيب في هذه الحالة هل العلة التي من أجلها منع النبي عليه الصلاة والسلام من هذه المعاملة، هل هي موجودة هذا العلة ولا غير موجودة؟ ما هي العلة؟ خوفا من الآفة، من تلف الثمر. طب إذا قطع في الحال أمنا هذا الجانب، ولذلك الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ما في بأس. إذن ما في بأس أن يباع الثمر بشرط القطع في الحال. طب لو قال قائل، لو جاء شخص واشترى الثمر بشرط القطع في الحال ثم تركه حتى بدأ صلاحه، يعني اشتراه على هذا الشرط، ما هو؟ القطع في الحال، ثم بعدما اشترى ودفع المبلغ، دفع النقود، قال لا أنا ما عندي نية أن أقطع الثمر، أريد أن أتركه، فتركه حتى بدأ صلاحه، قال العلماء لا يصح البيع، لا يصح البيع. لماذا؟ لأنه حيلة، أليس كذلك؟ هو الآن اشترى على بشرط أن يقطع في الحال، فلو قلنا بصحة هذا البيع لفتحنا باب الحيل، والله المستعان. إذن لا يصح البيع، ويبقى الثمر لمن؟ لصاحبه، ويرد المال لهذا الرجل، والله المستعان. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع.
قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، يعني البائع والمشتري. طيب، هنا في مسألة أختم بها لأنه نريد أن نقرأ فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية. قال: حتى يبدو صلاحها، ما هو المعتبر ببدو الصلاح؟ المعتبر ببدو الصلاح أن يظهر الصلاح في بعض الثمرة وليس في كلها، لأن اشتراط بدو الصلاح في كل الثمرة يشق، ولأنه أيضا عرضة للتلف، لأن يعني من سنة الله عز وجل الكونية في الثمار أنها لا تصلح ولا تنضج دفعة واحدة، وإنما تنضج شيئا فشيئا. يقول الحافظ ابن حجر فتح الباري، يقول: هذه من رحمة الله وفضل الله حتى يطول التفكه. يقول: حتى يطول التفكه، لأن لو نضجت مرة واحدة لتفكهنا بها يوما أو يومين أو أسبوعا أو أسبوعين، لكن حتى يطول التفكه تنضج شيئا فشيئا. لو اشترطنا أن يبدو الصلاح في كل الثمرة في جميع البستان أو في جميع الحائط، سوف يفضي ذلك إلى ماذا؟ إلى تلف بعض الثمار، جيد؟ لأن بعض الثمار تنضج قريبا يعني سريعا، وبعضها يتأخر. فهذا الذي ينضج سريعا لو تركناه حتى ينضج القسم الآخر لتلفها. إذن هذا هو المعتبر. طيب، لو قال قائل: هل المعتبر أن يبدو، وكلمة يبدو تفيد هذا، يبدو يعني يظهر، أن يبدو جيد، تظهر الحمرة أو تظهر الصفرة، يظهر النضوج في بعض الثمار. لو عندك بستان وفي أشجار كثيرة وبعض الأشجار بدا فيها النضج واحمرت أو اصفرت، يصدق عليه، يصدق على هذا البستان، يصدق عليه قولنا بدا فيه الصلاح، عرفتم؟ إذن كلمة يبدو تفيد هذا، أن المعتبر أن يبدو الصلاح في بعض الثمرة. طب لو قال قائل: لو عندي أنا أنواع مختلفة من الثمار، كما في التمر مثلا أنواع مختلفة، هل بدو الصلاح في نوع واحد يعتبر بدوا لجميع الأنواع الموجودة أم فقط لنوعه هو؟ هذه مسألة فيها خلاف. بعضهم قال: بدو الصلاح في ثمرة يعتبر صلاحا ونضجا لنوعه فقط. يعني عندي حائط فيه مثلا برني وروثانة، مثلا الأنواع المشهورة عندنا، بدا الصلاح في البرني ولم يبدو في الروثانة، مثلا هل بدو الصلاح في التمر البرني في الرطب البرني يكون بدوا لصلاح الروثانة الموجودة في نفس البستان أو قريبا منها؟ لا، على خلاف. منهم من قال لا، ولكن الراجح الذي ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله وغيره، واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كما في حاشية الروض المربع، أنه يعتبر صلاحا لجميع الأنواع. يعني لو ظهر الصلاح في نوع واحد من الثمرة يعتبر صلاحا لجميع الأنواع، والله أعلم. وهذا ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعني ما فصل، قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحها، ولم يفصل عليه الصلاة والسلام، علما بأن المدينة فيها أنواع كثيرة جدا من التمر. يعني بعض العلماء قال إن المدينة فيها أكثر من 300 نوع من أنواع التمور، إذن أنواع كثيرة، والرجل الواحد يملك أنواعا عديدة من الثمار، من أنواع التمور يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام ما فصل، وإنما قال: حتى يبدو صلاحه. والله أعلم. نقف عند هذا الحد، بقي نحو 10 دقائق نحاول أن نقرأ شيئا. السؤال مهم، يقول لو أن البائع صاحب الشجر صاحب الثمر قال للمشتري اشتري الثمار قبل بدو صلاحها، وإن تعرض لآفة ضمنته لك، لا يجوز، لأن هذا من باب تعدي حدود الله، لأن هذا حقيقة تعدي لحدود الله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا يضاد أمر النبي ويعاكس، يقول لا أنا أبيع، لا ما يجوز، والله المستعان. هنا فتوى لشيخ الإسلام رحمه الله في مسألة ضمان المبيع. طبعا لابد أن ننبه في بعض المواضع، شوف مجموع الفتاوى هذا اللي جمع الشيخ ابن قاسم رحمه الله وأحسن إليه، هو وابنه محمد، لا شك كنز عظيم، لكن في مواضع في هذا المجموع فيها سقط، فيها بعض التحريفات في العبارات، لأن كان هم الشيخ ابن قاسم رحمه الله أن يجمع، أما التمحيص والتحقيق هذا شيء ما كان بإمكانه، وجزاه الله خيرا أنه قام بهذا الجهد العظيم. فهم في مواضع فيها قلق في العبارات، فيها سقط، أنا مر علي موضع سوف أذكره لكم، ولكنهم الحمد لله ما يؤثر على المعنى العام، على كلام واختيار شيخ الإسلام. قال وسئل رحمه الله هل ذكر أحد من العلماء أن المشتري الأول إذا لم يجز له التصرف فيها قبل القبض فتلفت يكون ضامنا لها؟ هذا المجلد 29، أقرأ في المجلد 29 صفحة 98 و300. هل ذكر أحد من العلماء أن المشتري الأول إذا لم يجز له التصرف فيها قبل القبض فتلفت يكون ضامنا لها، أو أن جواز التصرف والضمان متلازمان طردا وعكسا؟ فالنزاع في ذلك مشهور، يعني نريد الجواب، لأن بعض العلماء يقول إن التصرف في السلعة وضمان السلعة متلازمة، من كان له التصرف فعليه الضمان، جيد؟ إذن المشتري إن جاز له التصرف إذن يضمن، هكذا قال بعض العلماء طردا وعكسا. فأجاب القولان في مذهب أحمد، وهو طريقة القاضي وأصحابه، والمتأخرون من أصحاب أحمد مع أبي حنيفة والشافعية يقولون بتلازم التصرف والضمان، فعندهم أن ما دخل في ضمان المشتري جاز تصرفه فيه، وما لم يدخل في ضمانه لم يجز تصرفه فيه، ولهذا طرد الشافعي ذلك في بيع الثمار على الشجر، فلم يقل بوضع الجوائح، بناء على أن المشتري إذا قبضها وجاز تصرفه فيها صار ضمانها عليه. هذا يأتي وضع الجوائح لعله يأتي إن شاء الله، لو أن متعلق بالمسألة وبالبحث الذي كان معنا في الدرس. طيب الثمر بدا صلاحه وأنا اشتريته، وقبل أن أخذه قبل أن أحصله أصابته آفة سماوية فتلف الثمر كله، حين ضمانه على من؟ بنص الحديث على البائع، جيد؟ على البائع. إذن هذا يدلك على أنه ما في تلازم بين التصرف والضمان، لأن الآن أنا يجوز لي أن أتصرف بالثمر، أنا اشتريته أليس كذلك؟ اشتريته شراء صحيحا، لأني اشتريته متى؟ بعد بدو صلاحه، جيد؟ فعند كثير من العلماء يجوز لي في هذه الحالة أن أبيعه ولو لم أقبضه، واضح؟ طيب وهنا الضمان، طالما يجوز بالتصرف إذا الضمان يكون على من؟ يكون علي أنا، على المشتري، وهذا خلاف الحديث، الحديث وضع الضمان على من؟ على البائع كما سيأتي إن شاء الله معنا. أنا يعني تعمدت أن لا أكمل الدرس حتى يكون في ارتباط بين الفتوى والدرس. الشافعي يقول رحمه الله: طالما أن يجوز للمشتري في هذه الحالة أن يتصرف فإذن الضمان عليه، فلم يقل بوضع الجوائح. واضح أنه يأتي ما معنى وضع الجوائح، لكن هذا معناها أن الآفة السماوية التي أصابت الثمار ضمانها على من؟ على المشتري، على البائع. هذا نص الحديث. الشافعي قال لا، قال في تلازم بين ماذا وماذا؟ التصرف والضمان. يقول: والقول الثاني في مذهب أحمد الذي ذكره الخرقي وغيره من المتقدمين، وعليه تدل أصول أحمد، أن الضمان والتصرف لا يتلازمان. إيش القول الأول؟ تلازم. والقول الثاني لا يتلازمان. يقول: وتدل عليه أصول أحمد. ولهذا كان ظاهر مذهب أحمد أن الثمار إذا تلفت قبل تمكن المشتري من جذابها كانت من ضمان البائع، مع أن ظاهر مذهبه أنه يجوز للمشتري، لاحظ، مع أنه ظاهر مذهبه أنه يجوز للمشتري التصرف فيها بالبيع وغيره. يعني الآن أحمد يجوز للمشتري التصرف في الثمار وفي نفس الوقت يجعل ضمانها على من؟ على البائع. جيد؟ فيجوز تصرفه فيها مع كون ضمانها على البائع. إذن هذا أصل أحمد يدل على أنه ما عنده تلازم بين الضمان والتصرف. وقد ثبت بالسنة أن الثمار من ضمان البائع، كما في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنها شيئا بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. ولكن الرواية الأخرى عنه في منع التصرف في هذه الثمار يوافق الطريقة الأولى، لأن أحمد له رواية أخرى يمنع المشتري من التصرف قبل القبض، يوافق الطريقة الأولى التي تقول بالتلازم بين الضمان والمشتري. لأن الآن طالما الضمان على البائع إذا لا يجوز التصرف للمشتري. ليه؟ لأن فيه تلازم. طالما أنك أنت ليس عليك ضمان إذا ليس لك أن تتصرف. هذا معنى قوله توافق الطريقة الأولى. ومن الحجة لهذه الطريقة، ومن الحجة لهذه الطريقة، أي طريقة؟ لا، من الأولى، الثاني، عدم التلازم بين التصرف والضمان. ومن الحجة لهذه الطريقة أن منافع الإجارة مضمونة على المؤجر قبل الاستيفاء، بمعنى أنها إن تلفت بآفة سماوية كموت الدابة وتعطلت المنافع كانت من ضمان المؤجر، لأنها تلفت قبل التمكن من استيفائها، مع أنه يجوز للمستأجر التصرف فيها حتى بالبيع في ظاهر المذهب. يعني أجره دابة، أجره حمارا مثلا على الطريقة الأولى، وقبل أجره الحمار في هذه الحالة طالما أنه أجره الحمار دفع الأجرة يجوز للمستأجر التصرف. ولو تلفت هذه الدابة فمن ضمان من؟ المؤجر. فلاحظ الآن الضمان على المؤجر ويجوز التصرف للمستأجر. إذن هذا يدلك على أنه ما في تلازم بين الضمان والتصرف. يقول: مع أنه يجوز للمستأجر التصرف فيها حتى بالبيع في ظاهر المذهب، وإن كان عنه رواية أخرى لا يؤجرها بأكثر من الأجرة إذا لم يحدث فيها زيادة لئلا يربح فيما لم يضمن. ما معنى هذا الكلام؟ أجرت منك سيارة بمئة ريال مثلا، أنا الآن مستأجر وأنت مؤجر وأنت المالك للسيارة ولم أقلضها، السيارة عندك، يجوز، يقول في ظاهر المذهب يجوز لي أن أبيعها، أما في نظر، ولكن هل يجوز لي أن أؤجرها أيضا أنا قبل أن أقبضها؟ يجوز، ولكن يقول في الرواية لا يجوز لي أن أؤجرها بأكثر من أجرتها، يعني بأكثر من كم؟ من 100 ريال. لماذا؟ لئلا حتى لا أربح في شيء لم يدخل في ضمان. واضح؟ حتى ما أربح في شيء لم يدخل في ضمان، لأن ضمانها على من الآن؟ ضمانها على صاحبها، على مالكي، على المؤجر. واضح؟ ونسأل الله أن يعيننا في فهم كلام شيخ الإسلام. نكمل إن شاء الله السبت، والحمد لله رب العالمين.